ونؤمن بالبعث وهو بعث الناس من قبورهم، فإن الناس يبعثون من قبورهم ويصيرون إلى الحساب وإلى يوم القيامة، وهذا أصل من أصول الإيمان ومجمع عليه بين المرسلين وهو البعث، وقد كان مذكورا في كلام الأنبياء وسائر المرسلين. وجمهور أهل القبلة بل جميع أهل القبلة يقرون بهذا، فإن من أنكر هذا لا يكون إلا كافر. وزعم في المتفلسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام كالمشركين وغيره بأن البعث إنما هو والمعاد إنما هو للأرواح دون الأبدان، وهذا دخل عليه من كلام الفلاسفة وليس عليه أثر الأنبياء أو هديهم. نعم. وكذلك الحساب، فإن الناس يحاسبون، وقد تنازع المتأخرون من أهل السنة في محاسبة الكفار، فهل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ هو القول هنا فيه قدر من الإجمال، فإن أريد بمحاسبتهم الموازنة بين الحسنة والسيئة فإن الأمر لا يكون كذلك، لأن الكفار لا يوافون ربهم بحسنة، وإن أريد بالمحاسبة الإقرار والإشهاد وما إلى ذلك من المقاصد والمعاني فإن هذا لا شك أنه يقع، وقد ذكره الله في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وأما القول بأن الكفار لا يوافون ربهم بحسنة فلأن ما يفعلونه من الحسنات، وإذا قيل الحسنات يراد بها أعمال الخير، يراد بالحسنة هنا أعمال الخير، فما يفعلونه من أعمال الخير في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، وإلا فإن الكافر قد يقع منه ما هو من عمل الخير، ولكنه إذا لم يبتغ به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يوافي ربه به حسنة. ولهذا جاء قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فسماه خيرا ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. ثم قال: وأما الكافر، هذا هو الشاهد، فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فسماها حسنات أي أنها أعمال خير كالصدقة أو العشق أو صلة الرحم أو نحو ذلك. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أصبى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، فلا يوافي الكافر ربه بحسنة يثاب عليها، بل ما يقع له من الخير والحسنة فإنه يعطى ويطعم بها في الدنيا، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا قراءة الكتاب وتقرير المؤمن بذنوبه كما جاء في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين، فإن العبد يقرر بذنوبه ويضع الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن كنفه أي ستره ويقرره بما عمل إلى غير ذلك، فهذه أحاديث مفصلة لا يسع الوقت للوقوف عندها. قال: والثواب والعقاب، أي ثواب أهل الإيمان، وأخص ثوابهم هو رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى في الجنة وفي عرصات القيامة قبل ذلك، فهذا من مقامات ومقدمات ثوابهم. ثم إذا دخلوا الجنة وما هم فيه من النعيم أمكنهم الله سبحانه وتعالى من رؤيته، وهو المذكور في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتقدمت المسألة. وكذلك العقاب، فإن الناس يعاقبون في قبورهم عن الكفار، وكذا يعاقبون بعد مقام القيامة فيدخلون النار على ما ذكر في الكتاب والسنة. وهذا العقاب والثواب يقع للروح والجسد بإجماع أهل السنة وعامة المسلمين، ولم ينازع بذلك أحد من أهل القبلة المعتبرين. نعم. قال: والصراط، فإن الناس يمرون عليه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس ومرورهم على الصراط، وبين أنهم على أحوال، وأن الصراط مدحضة مزلة وعليه كلاليب وحسك، قال: مثل شوك السعدان. ثم قال: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى إلى آخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوائلهم يمرون كالبرق، وذكر صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يحشرون إلى الجنة على صورة القمر، إلى غير ذلك من التفاصيل النبوية التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم مقام الصراط وما يقع عنده من الشفاعة، وأن الرحم والأمانة تقومان على جنبة الصراط. كل هذه أحوال يقر بها أهل السنة والجماعة على حقيقتها وعلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى بما على ما حدث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم.
قال والجنة والنار مخلوقتان.
وهذا بإجماع أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى صلى الله عليه وسلم بعض أحوال العصاة وذكر بعض أحوال النعيم، وصريح الكتاب والسنة يدلان على أن الجنة والنار مخلوقتان، والأثار بذلك مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أجمع السلف. نعم.
قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
لا تفنيان ولا تبيدان، أي أنهما في دوام مستمر، وهذا قد اتفق عليه السلف خلافا لجهم بن صفوان وأمثاله أو أمثاله ممن لم يثبتوا دوام الجنة أو دوام النار، أو ممن يقول كأبي الهذيل العلاف بأن أهل الجنة وأهل النار تنقطع حركاتهم ويظلون في سكون دائم لأن التسلسل عنده في المستقبل ممتنع، فهذه أصول باطلة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع. ولكن ثمة مسألة أحب أن أشير إليها، وهي أنه نسب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بفناء النار. القول بفناء النار، أولا يجب أن نفرق بين هذا القول على ما فيه من التعقب من حيث هو ومن حيث كونه قولا لشيخ الإسلام، يجب أن يفرق بين هذا القول وبين قول جهم بن صفوان، فإن جهم بن صفوان يقول بفناء العذاب مع بقاء إيش النار، والقول الذي أضيف إلى من أضيف إليه هو القول بأن عذاب أهل النار ينقطع، وهذا هو الذي نسب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن النار تفنى أي تنتهي، وأما القول بأن النار تبقى وينقطع عذاب أهلها فهذا قول لم يؤثر عن أحد البتة. هذه المسألة ذكر الإمام ابن القيم على كل حال في كتاب إحاد الأرواح، وذكر أن طائفة من السلف بل نسب هذا لبعض الصحابة أنهم كانوا يقولون بذلك فناء النار، وذكر أن في المسألة قولين لأهل السنة، وكأنه يميل أحيانا إلى هذا القول ولكنه لم يجزم به جزما صريحا. وعلى كل حال فنسبة هذا القول للإمام ابن القيم فيها نوع من المقاربة، وإن كان كلامه في بعض كتبه يوحي بأنه يخالف هذا القول، ولكن إضافة هذا القول لابن القيم فيها لها حظ من النظر أو الاعتبار لأن هذا هو ظاهر كلامه. أما الإمام ابن تيمية رحمه الله فإن نسبة هذا القول إليه لا تصح، وهنا رسالة صرح فيها أو صرح فيها بذكر هذا القول منسوبة لشيخ الإسلام وقد حققت، ولكن الظاهر أنها لا تصح عنه رحمه الله، بل ظاهر كلامه في أكثر من موضع في كتبه أنه يقرر هذه الحقيقة المجملة التي ذكر أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان، ولا يستثني لذلك العذاب في النار أو ما إلى ذلك من الاستثناءات التي أضيفت إليه. هي لو صحت هذه الرسالة لكان هذا مما يلزم به قول لشيخ الإسلام، لكن هذه الرسالة وإن حققت ونسبت إليه إلا أن الأظهر أنها لا تصح عنه.
قال وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق وخلق لهما أهله، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه.
نعم، فمن دخل الجنة فهو بفضل الله ورحمته، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن هذا على طريقة المجازات المحضة، وكذلك من دخل النار فإنه بعدله سبحانه وتعالى، فإن العبد إنما كفر بعدما جاءت البينات والهدى. نعم.